أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل الكلام إلى الصفة المشبهة. الصفة المشبهة هي مشبهة باسم الفاعل، وهي فرع عنه في العمل. فالفعل أصل في العمل، يتفرع عنه في العمل اسم الفاعل، ويتفرع عن اسم الفاعل في العمل الصفة المشبهة، فتكون فرعا عن الفرع. أما الصفة المشبهة فإنها قلنا فرع عن اسم الفاعل، فتكون فرعا عن الفرع، تعمل عمل الفعل. هل سوف نرى أي عمل ستعمله؟ تعمل الرفع، تعمل الرفع والنصب، أكثر من ذلك، أقل من ذلك، في أي موارد تعمل وما شكل. أما على مستوى تعريفها فقال: النوع السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. ما هو تعريفها؟ هي صفة. طيب الصفة بأي شيء كنا نعرفها؟ أنها المشتق. الآن سوف يعطينا تعريفا لهذا المشتق. هذا الذي تقولون صفة مشتق في واقعه ما هو؟ حقيقته ما هي؟ سوف نتعرف عليه. مصوغة لغير تفضيل، سوف يأتي معنا من الصفات ما هو مصوغ للتفضيل، وهو الذي يدل على مشاركة اثنين في شيء واحد في صفة واحدة وزيادة. مثلا زيد وعمر كلاهما عالم، إلا أن أحدهما أعلم من الآخر، فنقول أعلم. هذه الصفة أعلم تدل على المشاركة، زيد أعلم من عمر، فزيد عالم وعمر عالم، كلاهما مشتركان في العلم، إلا أن أحدهما أعلم من الآخر، فتدل على المشاركة والزيادة لغير تفضيل، يعني لغير مشاركة وزيادة، لا يزيد أحدهما عن الآخر في هذه الصفة. لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. وعليكم السلام ورحمة الله. ذكرنا سابقا أن الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أحد الفروق هو في الواقع، وإلا سوف نذكر الآن فروقا أخرى بينهما. وعليكم السلام ورحمة الله. من الفروق وفرق أساسي بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد، أما الصفة المشبهة فهي عبارة عن صفة تدل على صفة ثابتة. طبعا والثبوت ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا ينبغي أن يكون ثبوتا منذ الأزل، لا، قد يكون مسبوقا بالعدم هذا الثبوت. المهم أنه وصل إلى مرحلة الثبوت، المهم أنه في مرحلة ثابتة لا يتأرجح زوالا وعدما، فتارة يكون وأخرى لا يكون، تارة يكون وأخرى لا يكون، لا، يكون في مرحلة مستقرة ثابتة. هذا إذا كانت الصفة على هذا النحو تكون صفة مشبهة، من قبيل مثلا جمال الوجه أو بياض الوجه أو سواد الوجه، فهو عبارة عن لون ثابت فيه. الجمال شيء وصفة ثابتة في الوجه، البياض شيء ثابت في الوجه، بخلاف مثلا حمرة الوجه، عندما يخجل يحمر وجهه، وعندما يزول الخجل، عليكم السلام ورحمة الله، يزول تزول الحمرة، عندما يخاف يصفر وجهه، وعندما يهدأ روعه تذهب الصفرة. فحينئذ تكون هذه الصفة، يكون هذا الوصف مما يذهب ويعود من الألفاظ غير الثابتة في هذا الموصوف. الصفة المشبهة تدل على صفة ثابتة. قال: وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. مثال ذلك حسن، في قولك مررت برجل حسن الوجه. مررت برجل، ما هو وصف هذا الرجل؟ حسن. أي شيء حسن فيه؟ وجهه. مررت برجل حسن الوجه، فالحسن حسن الوجه أمر ثابت في الوجه، وعليكم السلام ورحمة الله، وليس على نحو أنه الآن حسن بعد ساعة يكون قبيحا. وإن كان الحسن غالبا متى يكون؟ يكون في سن الشباب، عندما يكبر ويهرم يذهب حسن وجهه، فهذا لا ينقض علينا المطلب، أنه كيف تقولون إن الصفة المشبهة ثابتة مع أنه عندما يشيخ سوف يصبح بشع الوجه؟ نقول هذا لا يضر، المراد منه الثبوت العرفي وليس ثبوتا من الأزل إلى الأبد، أنه لا يسبقه عدم فهو من اللحظة الأولى أصلا كان حسن الوجه ولا زال لا زال لا زال وسوف يزال يزال يزال، ليس الأمر كذلك، لا، المهم أن يدل على مرحلة من الاستقرار. عندما يشيخ نعم تصبح بشاعة الوجه حينئذ صفة مشبهة له. فإن قولك مررت برجل حسن الوجه فحسن صفة، وهذا الأمر حاصل أيضا في مثل صفة الشجاعة والكرم والصدق والكذب وما شاكل، فإذا كانت على نحو الملكة عنده تكون ثابتة، تكون صفة مشبهة، إذا كانت متقلبة ومتجددة تكون اسم فاعل. فقد يكون الإنسان صادقا إلا أنه يبتلى بالمعاصي 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 فيصبح كاذبا أو كذابا، تصبح عنده بعد فترة ماذا؟ على نحو الصفة المشبهة، على نحو الثبوت، ينتقل من ملكة الصدق إلى ملكة الكذب. والأمر بالعكس قد يصح، فإن الواحد منا قد يكون مبتلا بمعصية من المعاصي ثم ينتقل عن تلك المعصية في حالة جهاد ومصارعة، فمرة يقع فيها ومرة ينجو منها إلى أن ينتقل إلى مرحلة من الثبات والاستقرار على مستوى عدم ارتكاب تلك المعصية، فينتقل من ارتكابها إلى مرحلة التأرجح إلى مرحلة الثبات في عدم ارتكابها. فإذا ثبت عدم ارتكابها حينئذ تكون هذه قد أصبحت ملكة عنده استقرت. هو هذا الحدوث والتجدد،
هذا مثلا في المعنى فقط لا يوجد معنى
ما هو لا يخلو، إما أن يكون الفرق على مستوى اللفظ وإما أن يكون على مستوى المعنى. أما على مستوى اللفظ فلا فرق بينهما، فقد نرى بعض الألفاظ هي نفسها قد تكون بالنسبة إلى شخص صفة مشبهة وبالنسبة إلى آخر ماذا؟ اسم فاعل، فلا بد حينئذ من اللجوء إلى المعنى لكي نفرق بينهما. المعنى إما أن يكون متجددا وحادثا وإما أن يكون ثابتا، فإذا كان متجددا حادثا فهو اسم فاعل وإن كان ثابتا فهو صفة مشبهة، فالفرق بينهما فرق معنوي. سوف يأتي جملة من الفروق الأخرى مثلا على مستوى الصياغة على مستوى قوة العمل، أحدها مثلا يعمل في المتقدم والمتأخر وهو اسم الفاعل، يعمل كالفعل في المعمول المتقدم والمتأخر، أما الصفة المشبهة فكونها فرعا عن فرع في العمل لأن الأصل هو الفعل والفرع هو اسم الفاعل، والصفة المشبهة فرع عن اسم الفاعل في العمل فتكون فرعا عن فرع الذي هو اسم الفاعل. اسم الفاعل بما أنه يتصل بالفعل مباشرة فهو قوي في عمله بالقياس طبعا إلى الصفة المشبهة، وإلا هو أضعف من الفعل في العمل، ولذلك نرى أنه في الفعل لم نشترط شروطا محددة، أما في اسم الفاعل ماذا اشترطنا؟ تارة يكون بأل وأخرى لا يكون بأل، إذا كان بأل فأل تكفيه عن كل الشروط، إذا لم يكن بأل لابد أن يكون للحال أو الاستقبال بالإضافة إلى الشرط الثاني، اشترطنا فيه كم شرطا؟ اشترطنا فيه شرطين، الشرط الأول أن يكون للحال أو الاستقبال، الشرط الثاني ما هو؟ أن يعتمد. فإذا كان بأل لا يحتاج تغنيه آل عن الحالية والاستقبالية والمضي والاعتماد، أما إذا لم يكن بأل فيحتاج إلى هذين الشرطين. فنراه اشتراط الشروط في الأمر يدل على ضعف ذلك الأمر، أما لو كان قادرا فيدخل إلى أي مكان ويعمل الذي يريد دون أن يكلمه أحد، يكون تام الصلاحيات أينما حل يعمل الذي يشاء. من الذي يحتاج إلى التمسك ببعض القيود يأخذ صلاحية من هنا وأخرى من هناك؟ الضعيف يأخذ صلاحية من هنا، يعتمد على شعبه من هنا، على جمهوره من هنا، على بعض أزلامه من هنا، لكي يستطيع أن يفعل فعله الذي يريد. فهنا مثل السنيورة. فإذا مثال ذلك حسن في قولك مررت برجل حسن الوجه، فحسن صفة ليش؟ لماذا الصفة؟ قلنا الصفة هي المشتق. فما معنى الصفة؟ ما معنى مشتقات الصفة؟ هي ما دل على حدث وصاحبه، الحسن وصاحب الحسن، الضرب وصاحب الضرب. طيب، وهذه الصفة كذلك تدل على حدث وعلى صاحب هذا الحدث الذي هو صاحب لهذا الوجه الجميل. طيب، هذه القيد الأول، قال هو وهي الصفة. طبعا مصوغة لغير تفضيل، وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا. لماذا؟ وهذا ما نلحظه من حيث المعنى، هذه القطعية بحسب ما نفهمه من معنى هذه الكلمات بما أننا عرب. لأن الصفات الدالة على التفضيل هي تلك الصفات الدالة على المشاركة والزيادة، وهذه لا تدل على المشاركة والزيادة، وإنما تدل على معنى واحد في شيء واحد، تدل على حسن الوجه في زيد مثلا. بغض النظر عن موضوع الوزن، يعني بغض النظر عن اللفظ والصياغة والهيئة، بلحاظ المعنى فقط لا نفهم من هذه الألفاظ مشاركة وزيادة، يشتركان في العلم ويزيد أحدهما على الآخر.
يصح أن نقول بارك على وزن الأقل، يصح أن نقول الحروف أنها على وزن الأقل.
نعم، تلك الصفات هذا أفعل التفضيل سوف نقرأ أنه يأتي على وزن أفعل. لكن الآن على إذا قلنا الصفة، فالصفة كالجنس بالنسبة لماذا؟ لاسم الفاعل، كالجنس بالنسبة لاسم المفعول، فكلها صفات. لهذا أراد أن يخرج ماذا الآن؟ أراد أن يخرج أفعل التفضيل، لأنه كان داخل. كيف دخل؟ لأنه قال الصفة، والصفة هي التي تدل على حدث وصاحبه. طب أفعل التفضيل يدل على حدث وصاحبه؟ قال المميز بين أفعل التفضيل والصفة المشبهة أن أفعل التفضيل يدل على مشاركة وزيادة، وهذا لا يدل على مشاركة وزيادة. أما أنه ذاك وزن على وزن أفعل أو لا، فهذا أمر آخر أيضا. لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها، فهي مصوغة لغير تفضيل قطعا. لماذا؟ لأن الصفات الدالة على التفضيل هي التي هي الدالة على مشاركة وزيادة، كأفضل وأعلام وأكثر، وهذه ليست كذلك، وهذا ما واضح بالوجدان بالنسبة لنا. وإنما صيغت هذه الصفات المشبهة لنسبة الحدث إلى موصوفه، نسبة الحسن إلى الرجل، نسبة الحسن إلى زيد، إلى هند، وليست مصوغة لإفادة معنى الحدث. وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث، هذا الذي قلناه من أنه فرق أساسي بين ماذا؟ بين اسم الفاعل والصفة المشبه، فذاك يدل على الحدوث والتجدد، وهذه تدل على الاستقرار والثبوت. وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل، بخلاف الضرب، بخلاف النوم مثلا، زيد نائم، النوم الآن نائم بعد قليل ليس بنائم، وليست بحادث ومتجدد، وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد. ألا ترى أنك تقول مررت برجل ضارب عمرا فتجد ضاربا مفيدا لحدوث الضرب وتجدده، وكذلك مررت برجل مضروب أيضا. طيب، هذا على مستوى شرح التعريف. أما أنها لماذا سميت صفة مشبهة؟ بأي شيء هي مشبهة؟ صفة مشبهة يعني يوجد مشبه ومشبه به ووجه شبه. عندما نقول صفة مشبهة يعني يوجد مشبه ومشبه به ووجه شبه. أما المشبه فهو هذه الصفة، وأما المشبه به فهو اسم الفاعل، وأما وجه الشبه بينهما. قال وإنما سميت هذه الصفة مشبهة وجه الشبه لأنها كان أصلها أنها عفوا سميت صفة مشبهة لأن كان أصلها أنها لا تنصب، لكونها مأخوذة من فعل قاصر ولكونها لم يصب بها الحدوث، فهي مباينة للفعل. هذا إذا لاحظناها من جهتها. طيب، الآن كيف شابهت اسم الفاعل؟ لكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل. طيب، في أي شيء أشبهت؟ سوف نأتي إلى وجه الشبه. إذن سميت الصفة المشبهة بالصفة المشبهة لأنها كان أصلها أنها لا تنصب. طيب، ليش لا تنصب؟ قال لأنها تؤخذ من الأفعال القاصرة. شو يعني الفعل القاصر؟ الفعل ينقسم عندنا إلى قسمين، إلى لازم ومتعد، إلى قاصر ومتعد، إلى ما يقتصر في إيصاله في حدثه على الفاعل، يعني الحدث الذي يدل عليه ذلك الفعل تارة فقط يقتصر على الفاعل نام زيد، حدث النوم فقط يصل إلى زيد، وأخرى الحدث كما يصل إلى الفاعل يصل إلى المفعول، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد الحدث وصل إلى الفاعل على أنه قام به زيد، ووصل إلى عمر على أنه وقع عليه، بخلاف نام زيد. نام زيد لا يوجد عندنا شيء قد تعدى عنه ذلك الحدث بعد زيد، نام زيد فقط وصل إلى فاعله، باعتبار أنه لا يمكن أن يحصل حدث من دون فاعل، لأنه لا يوجد المعلول من دون علة، لا بد لكل معلول من علة توجده، فإذا لا بد له على أقل التقادير لا بد للفعل من أن يصل إلى فاعل.
يعني اللازم
هو القصر. اللازم هو القصر. أكرم أكرم يتعدى بالهمزة. كرم زيد لا يتعدى.
كرم زيد عمرا
أكرم معنى كرم كرم على وزن فعلة مضموم العين معنى كرم.
كرم زيد عمرا
كرم لا لا كرم زيد أكرم زيد عمرا أو كرم زيد عمرا حينئذ يتعدى بالهمزة أو بالتضعيف. وإنما سميت هذه الصفة مشبعة لأنها كان أصل أنها لا تنصب. طيب لماذا لا تنصب؟ لأنها تؤخذ من مصدر الأفعال اللازمة. طيب والأفعال اللازمة هذه الأفعال اللازمة لا تتعدى إلى مفعول به، لا تتعدى إلى مفعول به، ولكونها لم يقصد بها الحدوث يعني التجدد، فهي من هذه الجهة مباينة لماذا؟ للفعل، من جهة أنها لا يقصد بها ماذا؟ لا يقصد بها الحدوث، مباينة للفعل لأن الأفعال يقصد بها الحدوث، وإلا الأفعال قد تؤخذ من ماذا؟ من المصادر اللازمة مثل نامة مأخوذ من اللازم لا يتعدى إلى مفعول به، فإذا فهي مبينة، ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مبينة للفعل، لكنها أشبهت اسم الفاعل. هذه الصفة تشبه اسم الفاعل في أي شيء؟ يقول فأعطي الحكم قبل أن نعطيها الحكم، ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع كما يؤنث ويثنى ويجمع ويجمع اسم الفاعل، فهذه الصفة المشبهة شابهت اسم الفاعل في التثنية والتأنيث والجمع فتأخذ حكمه. طيب هو حكمه أصلا من أين أخذه؟ من الفعل، اسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل، فهو يعمل باعتبار مشابهته للفعل، اسم الفاعل يعمل باعتبار مشابهته للفعل، والصفة المشبهة تعمل باعتبار مشابهتها لأي شيء؟ لاسم الفاعل، فالفعل أصل واسم الفاعل فرع عنه، والصفة المشبهة فرع عن اسم الفاعل، هذا أصل هذا فرع وهذا فرع الفرعي، ولهذا سوف نرى ضعفها بالنسبة إلى هذا وقوة اسم الفاعل يعني الفرع الأول بالنسبة إلى الفرع الثاني. طيب كيف تؤنث وتثنى وتجمع؟ تقول حسن للذكر وحسنة عند، مثلا مررت بامرأة حسنة الوجه، وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات، فاسم الفاعل تقول ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات، وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر، فإنه كما سوف يأتي لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث أي في غالب أحواله، فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل. هنا عاد تقريبا إلى المطلب الأول الذي جاء ليحترز منه، هناك قال عندنا صفة مشبهة. طيب هذه الصفة المشبهة تشبه أفعل التفضيل أو لا تشبه؟ قال هو في الأصل عندما نقول هي صفة بإفادة معنى معين فهي يدخل في بحث الصفات أفعل التفضيل. طيب أخرجناه هناك بأي شيء؟ أخرجنا الصفة المشبهة، قلنا تتميز الصفة المشبهة عن أفعل التفضيل بأنه يدل على المشاركة والزيادة، وهي لا تدل على المشاركة الزيادة، فإذا أفعل التفضيل باعتبار أنه من جهة لا يدل على هذا المعنى، ومن جهة أخرى لا يأخذ حكم اسم الفاعل في التثنية والتأنيث والجمع، فلا يوجد وجه شبه بينه وبين ماذا؟ وبين اسم الفاعل. فلا يمكننا حينئذ أن نعطي أفعل التفضيل ما أعطيناه للصفة المشبهة من حكم، لأنه لو سئلنا لماذا أعطيتم الصفة المشبهة ذلك الحكم، أي حكم؟ أنكم أعملتموها، هي مأخوذة من الفعل القاصر، والفعل القاصر لا ينصب مفعولا. سوف نرى أنكم سوف تنصبون مثلا بهذه الصفة، من أحكامها أنها تنصب. هلا تنصب، عليكم السلام ورحمة الله. وإن كنا سوف نقول فيما بعد كما سترون لن نلتزم معه، صحيح أعطيناها شيئا من أحكام اسم الفاعل، إلا أن الذي سنعطيه للصفة المشبهة ليس كل الحكم الذي هو ثابت لاسم الفاعل، فاسم الفاعل ينصب مفعولا. هذه بما أنها فرع عنه سوف نعطيها نصبا، لكن تنصب شبيها بالمفعول، تنصب شبيها بالمفعول باعتبار أنها فرع عن هذا الفرع. فهذا الشيء الذي أعطيتموه للصفة المشبهة لماذا لا يعطى لاسم الفاعل لأفعل التفضيل أيضا؟ نقول لأن أفعل التفضيل لا يشبه اسم الفاعل، فلو كان بينهما وجه شبه نعم، فهذا الحكم يتعدى، يعطى للتالي، يعطى للشبيه باعتبار وجه الشبه. أما إذا كان وجه الشبه مفقود فحينئذ لا يمكننا تعميم الحكم. وقول المتعدي إلى واحد إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا، باعتبار أنه لا يتعدى إلا إلى واحد، ضرب زيد عمرا، بخلاف مثلا علم زيد عمرا المسألة، هذا يتعدى إلى اثنين، علم زيد عمرا مفعول أول، المسألة مفعول ثاني، ضرب زيد عمرا لا يتعدى إلا إلى واحد. لا، هي بحسب أصلها مأخوذة من اللازم، مثل كرمة، مثل حسنة، لكن عندما أشبهت أشبهت اسم الفاعل في التأنيث والتثنية والجمع أعطيناها حكم اسم الفاعل بحسب أصلها وملاحظة المنبع الذي تؤخذ منه، المصدر الذي تؤخذ منه، لا ينبغي أن تنصب، لا ينبغي أن تنصب. لماذا؟ لأنها مأخوذة من القاصر واللازم، واللازم لا ينصب، لا يتعدى، هو لازم، وإلا حينئذ تدخل تتداخل الأقسام، لا ينقسم حينئذ عندنا الفعل إلى قسمين، إلى لازم ومتعد. إذا التزمنا بهذه القسمة فهي تؤخذ من قسم اللازم، طب إذا أخذت من قسم اللازم حينئذ لا يحق لها أن تنصب مفعولا به، لأن ما أخذت منه لا طاقة ولا قدرة له على نصب المفعول به. لكن لما وقع شبه بينها وبين اسم الفاعل في أي شيء، في التأنيث والتثنية والجمع، اسم الفاعل الذي يؤخذ من اللازم ومن المتعدي ينصب مفعولا به، فتعطى هذا الحكم باعتبار وجه الشبه، تشبهه فتعطى حكمه. لكن سوف نرى أيضا أنها لن تعطى الحكم بأكمل وجوهه، سوف تعطى حكم النصب لكن نصف النصب، سنعطيها نصبا مخففا، تنصبه هو ينصب على أن معموله مفعول به، وهي تنصبه على أنه مشبه بالمفعول به، صورته صورة مفعول، شكله شكل مفعول به، أما حقيقته ليس مفعولا به، شكله طبعا. لا لا لا، ما عندنا إذا أخذناها وإذا أخذناها، هي دائما تشبه اسم الفاعل ولذلك ستعطى حكمه. إن نحن الآن في بيان مرحلة مراحل ولادة الصفة المشبهة، لكن لا نراعي مراحل الولادة، سوف نلتزم بها في النهاية عندما تلد. كيف أصبحت؟ أصبحت شبيهة باسم الفاعل، لما صارت شبيهة باسم الفاعل نعم تعطى حكم اسم الفاعل.
دي مشكلة
هذا سوف نشير إليه، إلى أنه في المرة الماضية أوصلنا البحث إلى نقطة معينة، الآن سوف نكمله. هناك كنا نبين فرق الصفة المشبهة عن اسم الفاعل في أن أحدهما يدل على الثبوت والآخر لا يدل على الثبوت، وإنما يدل على الحدوث والتجدد. فأوصلنا البحث إلى مثلا مثل صفات عالم، طب هذه الصفة عالم بالنسبة إلى الله عز وجل، هل هي صفة مشبعة أم هي اسم فاعل؟ في الدرس السابق ذكرنا أنها نلتزم بأنها صفة مشبعة باعتبار أنها ماذا؟ تدل على الاستقرار والثبوت، لا تدل في الله عز وجل على الحدوث والتجدد. الآن بإضافة القيود التي سوف نذكرها سوف يتبين معنا أننا نستطيع أن نخرج أيضا هذه الصفة لنعيدها إلى أصلها وهي اسم الفاعل باعتبار أي شيء، باعتبار أن هذه الصفة ليست مأخوذة من القاصر وإنما هي مأخوذة من المتعدي. فبملاحظة هذين المطلبين سيتم عندنا المطلب ونعيد كل شيء إلى مكانه. أما هناك فلم يمكننا أن نبين المطلب بأكمله لأننا كنا بحاجة إلى بيان الصفة المشبهة بأكملها. هناك لو كنا أردنا أن نبين جوانب المسألة كلها لاحتجنا، لو أردنا أن نبين جوانب المسألة كلها ولا كلها؟
كلها.
المسألة كلها أم الجوانب كلها؟
كلها،
لأنه تأكيد للجوانب وليس للمسألة. هذا من قبيل قبل التشهد نقول بسم الله وبالله وخير الأسماء الحسنى، كلها لله أم كلها لله؟
كلها خير الأسماء الحسنى،
كلها
كلها أم
كلها؟
كلها
نعم قطعا مش كلها، لأنه هي تأكيد والتأكيد من التوابع والتابع يتبع ما قبله وما قبله، إما الخير وإما الأسماء، فهي إما تأكيد للخير وإما تأكيد للأسماء. وهذا بلحاظ معنا، هل نريد أن نقول خير الأسماء الحسنى خير الأسماء الحسنى كل خيرها لله، أن نريد أن نقول الأسماء الحسنى كلها لله، يعني الأسماء كلها لله؟ أيهما نريد أن نقول؟ الظاهر أنه كلها، يعني أنا نريد أن نقول وخير الأسماء كلها، كل الأسماء لله، وليس خير الأسماء كل خيرها لله. هلا بالصلاة عاد يشتغلوا فيها. يقول ولم تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه، لا يدل اسم المفعول على حدث وصاحبه. طب إذن على أي شيء يدل؟ يدل على الحدث ومن وقع عليه الحدث، ومن وقع عليه الحدث ليس هو صاحب الحدث، صاحب الحدث هو الذي يقوم بالحدث، ولأن مرفوعها فاعل ومرفوعه ماذا؟ نائب عن الفاعل. واعلم أن الصفة المشبهة، إلى الآن ذكر وجوه الشبه بين الصفة المشبهة وأفعل واسم الفاعل، طب وجوه الفرق بينهما سوف يذكر لنا وجوها خمسة نقرأها مع أن مطلب فيها، فقط نقرأه ونطبق العبارة. يبقى عندنا مسألة حكم معمول الصفة المشبهة وهو المهم في مقامنا. يقول واعلم أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تخالف اسم الفاعل في أمور. طيب عجيب، كيف تكون مشبهة به وتكون مخالفة له؟ أحسن، لو كان لو التزمنا بأنه لابد من أن يكون وجه الشبه ماء بالماء بينهما، يعني هذا كذا كماء بالماء، لا يكون عندنا حين ذو صفة مشبه وذو فاعل، يكون اسم فاعل كله كله. ها ضبطها مرة، فلا بد من وجه افتراق بينهما لكي يكونا اثنين. دائما التعدد يقتضي المغايرة، كلما قلت اثنين فإذا هناك مغايرة، لا بد من المغايرة، يستحيل أن لا توجد المغايرة قطعا، لا بد من مغايرتين. واعلم أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور. الأمر الأول أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته وتارة تجري. في اسم الفاعل ماذا قلنا في تعريفه؟
هو أعلى أن تأخذ حكم المضارع،
اسم الفاعل بأي شيء عرفناه هو صفة دالة على الحدث الجارية على على الفعل المضارع. قلنا هناك في الجري بأي شيء عرفنا الجري، قلنا ما المراد من الجري؟ الجري في الحركات. ففي الفعل المضارع نقول يضرب حركة سكون حركة ضارب حركة سكون حركة. وقلنا المراد من الجري في هذا الباب هو الجري العروضي حركة سكون حركة، ولا يراد من الجري المطابقة بين حركات الفعل المضارع وحركات اسم الفاعل، بمعنى أنه إذا كان على الأول فتحة لا بد أن يكون على الأول فتحة، على الثاني سكون، على الثاني سكون، على الثالث كسرة، على الثالث كسرة، لا يشترط ذلك. المهم أنه فتحة 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 سكون فتحة، يعني حركة سكون حركة حركة سكون حركة، بغض النظر عن أن مصداق هذه الحركة لو الفتحة أم الضمة أم الكسرة، لا إشكال عندنا.
حركات
فقط ثلاثة. إيه ما باعتبار أن الفعل عندنا قريب، إذا زاد عن ذلك فحينئذ لن يكون ثلاثيا، سيكون ماذا؟ سيكون رباعيا، وفي الرباعي لن يكون على وزن فاعل نكر، سيكون بإبدال ياء المضارعة مما مضمومة وكسر ما قبل آخره. طيب، أحدها أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته وتارة تجري. فالأول كحسن وظريف، يعني ماذا؟ الجاري أم غير الجاري؟ غير الجاري. ألا ترى أنهما لا يجريان يحسن ويظرف؟
حسن ظريف يحسن يظرف حركة 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 سكون في يحسن في ظريف حركة حركة في يضرب المضارع حركة سكون.
فإذن هو غير جار على حركاته وسكناته. هذا مثال للصفة المشبهة غير الجارية. هناك بعض الصفات المشبهة جارية، وهذا يدل على أنه لا يشترط فيها الحمد لله غفر الله لنا ولكم، لا يشترط فيها الجريان، بخلاف اسم الفاعل فإنه يشترط فيه الجريان. والثاني يعني الجاري كطاهر وضامر. طاهر نرى أنه ماذا؟ حركة سكون حركة، وطاهر على وزن فاعل من حيث اللفظ يشبه اسم الفاعل، ولكنه لما كانت الطهارة عندما نقول فلان طاهر القلب هذه طاهر صفة مشبهة. شو يعني طاهر القلب؟ يعني مش أنه يوم خبيث ويوم طاهر القلب، لا، طاهر القلب يعني الطهارة مستقرة فيه، بخلاف مثلا طهارة الثوب. طهارة الثوب ليست مستقرة، هلا ثوب الطاهر غدا متنجس، ليست على نحو وضامر يعني نحيل. النحيل تكون هذه الصفة ثابتة فيه، وإن كان بعد 10 سنين يمكن بعد أن يأخذ كميات كبيرة من السعرات الحرارية من الكالوري قد يثمن يصبح سمينا، إلا أنه هذه كالشيخوخة بالنسبة إلى الجميل. ألا ترى أنهما يجاريان يطهر ويضمر؟ طيب، يطهر حركة سكون حركة، طاهر حركة سكون حركة، يضمر حركة سكون حركة، ضامر حركة سكون حركة. والقسم الأول غير الجاري هو الغالب، بل قد ذهب بعض النحاة إلى أن الصفة المشبهة دائما غير جارية، ذهب بعضهم إلى أن عدم الجريان لازم فيها، فما كان من الصفات المشبهة جاريا هذا اسم فاعل وليس بصفة مشبهة مثل طاهر وضامر، حتى إن في كلام بعضهم أنه لازم، مصنف يخالف يقول وليس كذلك بدليل هذه الأمثلة التي ذكرناها طاهر وضامر، باعتبار أنها من حيث المعنى نرى فيها الحد والتعريف الذي ذكرناه للصفة المشبهة، فهي تدل على الاستقرار والثبوت. طيب. ونبهت الآن ما فيش ونبهت على عدم المجاراتي على أن عدم المجاراتي هو الغالب بتقديم مثال ما لا يجاري. قدم مثال ما لا يجاري على مثال ما يجاري حيث قال فالأول والثاني، الأول كان غير مجار والثاني كان مجاريا، فبهذا أشار إلى أن غير المجاري غالب بالنسبة إلى المجاري. وهذا بخلاف اسم الفاعل، فاسم الفاعل قد أخذنا في تعريفه أنه لا بد فيه من الجريان على حركات وسكنات المضارع، فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع كضارب فإنه مجار ليضرب. طيب الآن يريد أن يوجه عليه يعني على نفسه بعض النقود، يقول التزمنا بأن اسم الفاعل جار دائما، إذا كان الأمر كذلك طيب سوف نستعرض بعض الأمثلة لا يوجد فيها جريان. فإن قلت ما التزمتم به من جريان اسم الفاعل دائما منتقض بأي شيء بداخل ويدخل، فإن الضمة لا تقابل الكسرة داخل ويدخل،
داخل يدخل فتحة فتحة سكون سكون كسرة ضمة لا يوجد جريان. هذا بأي شيء نجيب عنه؟ بأن الجريان في المقام لا يراد به مقابلة الحركة بحركة مثلها، وإنما يراد به مقابلة الحركة بحركة أعم بغض النظر عن مصداق تلك الحركة المقابلة.
يقول فإن قلت هذا يعني الجريان وما التزمت به من الجريان منتقد بداخل ويدخل بأي شيء وجه الانتقاد تقريب النقض، فإن الضمة لا تقابل الكسرة، الفتحة قابلت الفتحة يا دا، والسكون قابلت السكون. طيب يد دا على الألف يوجد السكون، ولكن هناك في الفعل يد خو يوجد ضمة على الخاء، وفي اسم الفعل دا خي باعتبار أنه على وزن فاعل، فعلى الخاء ضمة وعلى الخاء كسرة، فإذا لا يوجد جريان. يقول قلت المعتبر في الجريان تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها، تقابل حركة بحركة بعينها، يعني أن تأتي بحركة من مثلها وتضعها، لا يكفيك أن تأتي بحركة من جنسها، جنس الحركة فتحة ضمة كسرة لا إشكال، المهم أنها حركة، يعني تصبح المقابلة بين الحركة والسكون، المهم أن لا يقع في مقابل السكون ماذا؟ حركة، كما كان في أي شيء في حسن وظريف ويحسن ويطرف، هناك قابل جاء في بدلا عن الحركة سكون حينئذ سقطت المجارات. نقض ثاني، قلت فماذا تصنع بقائم ويقوم؟ طيب أنتم التزمتم ماذا؟ التزمتم الجريان يقوم قائمون حركة سكون حركة سكون حركة جيد انتم تزعمتوا انه لا بد من المجارات، قائم عندكم اسم فاعل ام ليس اسم فاعل؟ قطعا هو اسم فاعل، نقسم يمينا بانه اسم فاعل. طيب اذا كان اسم فاعل والتزمتم المجارات فهذا مقصود يوجه عليه، اذا قولوا اسم الفاعل والصفه المشبهه لا مجارات فيها، تنازلوا عن الشرط لان هذا ينقض شرطكم، نقول لا الامر سهل فيه، كيف؟ نقول ارجع الى اصل قائم ويقوم، ماذا كان؟ يقوم، ما هو اصله؟ قام قام يقوم يقوم. الان طيب حركة سكون حركة، حركة سكون حركة، تمت المجارات أم لم تتم؟ تمت. فإذا لماذا إذا أصبح هذا يقوم؟ نقول للنقطة الصرفية الظاهرة بأنه إذا تحركت الواو وكان ما قبلها ساكنا تحرك المعتل، وما قبله من الحرف الصحيح ساكن، المعتل باعتبار ضعفه لا يتحمل الحركة، فيصبح عندنا إعلال بالتسكين، نستبدل الحركات، نعطي السكون للضعيف لأنها حركة خفيفة وضعيفة، ونعطي الثقيلة للقوي للصحيح والسالم، فنراعى حينئذ العدالة بين الحروف. يقول: فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم، فإن ثاني قائم ساكن وثاني يقوم متحرك، فإذا لا مقابلة ولا مجاراة. قلت: الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثه، وليست هي الحركة الأصلية له، وإنما منقولة عن ثالثه لأنه تحمل حركة جاره بعد أن أحسن، وتحمل حركة جاره نجازيه بالإحسان أم بالإساءة؟ لابد من مجازاته بالإحسان، يعني فوق أنه تحمل حركة جاره كانت عنده ماذا؟ كانت عنده حركة، أخذ السكون وأعطى الحركة التي بين يديه، أخذ الضعيف وأعطى القوي، نزيد في طينته بلة ونقول هذا ليس مجاريا؟ ليس من العدل حينئذ ذلك. فيقول: قلت الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثه، والأصل يقوم، فيدخل. نعم، جرى، ولكن بملاحظة أصله، هو جار بملاحظة أصله، فنقلت الضمة لعلة تصريفية. طيب، الوجه الثاني أنها إذا تحرك، عندنا ذكره هو عبد الحميد أسفل في الحاشية، يقول: استطلت الضمة على الواو في يقوم، فنقلت الضمة إلى الحرف الساكن الصحيح. عندنا حرف ساكن وحرف صحيح وحرف معتل، الصحيح ساكن، المعتل متحرك، والمعتل لا يتحمل الحركة، الصحيح يتحمل الحركة والسكون، فمراعاة للعدالة بينهما للضعف والثقل نعطي السكون الخفيف للمعتل ليحمله باعتباره معتل، ونعطي الثقيل الحركة للصحيح ليتحمله. الوجه الثاني من أوجه الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفعل هو ما مر معنا، أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت واسم الفعل يدل على الحدوث، الثاني أنها تدل على الثبوت واسم الفعل يدل على الحدوث. الثالث، نحن قلنا الصفة المشبهة تدل على أي شيء من حيث المعنى؟ على الثبوت. إذا كانت دالة على الثبوت فحينئذ من المفترض أن لا تدل على حدث حصل في اسم الفاعل. في اسم الفاعل نقولنا يدل على الماضي والحال والمستقبل، عندما نقول يدل على الماضي قد يكون الحدث الذي حصل في الماضي حصل في الماضي وانقطع، كما لو كنت مثلا لو نمت البارحة الآن انقطع نومك باعتبار أنك قد استيقظت مجددا عند الصباح، هذا الحدث الذي قمت به البارحة انتهى. بعض الأحداث تبدأ في الماضي وتستمر إلى الحال، كما لو أكلت مثلا عند الساعة الثامنة صباحا وشبعت عند الساعة الثامنة وخمس دقائق، حدث الشبع حصل عند الثامنة وخمس دقائق ولا زال مستمرا. هلا نحن في اللغة العربية نقول شبعت للذي انقطع وللذي استمر، نام وشبعت، لا يوجد عندنا صيغة مفرقة بينهما. في الفارسية يوجد عندنا الجزشتي، جزشتي سادة وجزشتي نخلي، رفتي ورفتي أم، خردي وخردي أم. متى أقول خردي أم أو رفتي أم؟ عندما يكون مستمرا، يعني أكلت وشبعت ولا زال الشبع ماذا مستمرا إلى الآن. أما لو قلت لي خردام يعني تطالبني بأن أضع لك الطعام، يعني عم تقول لي جوعان، يعني الشبع انتهى حط لي أكل. فإذا حينئذ إذا كان اسم الفاعل يدل على الماضي على الحال على المستقبل، طيب الصفة المشبهة باعتبار أنها تدل على ماذا؟ على الاستقرار. حينئذ قالوا لا يجوز أن تدل على حدث حصل في الماضي وانقطعت، لأن انقطاعه يدل على عدم ثبوته، انقطاعه مناقض لثبوته، هذا انتهى، لابد وأن تدل على شيء مستمر. طيب إذا كان مستمرا، يعني مستمر في الحال وله امتداد في المستقبل، هل كان يمتد في المستقبل؟ لا أدري، كالجمال والشيخوخة، لكن حصل مستمر ثابت في الحال له إصبع علقه بالمستقبل. هلا كم يستطيع أن يعلقه؟ لا علاقة لي بعد إذن. يقول الثالث أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال، وهي يعني الصفة المشبهة لا تكون للماضي المنقطع ولا تكون لما لم يقع، يعني في المستقبل، لما لم يقع يعني في المستقبل، لا تكون للمستقبل المحض، لأنها لابد أن تدل على شيء ثابت. والذي لم يقع من أين أثبت له الثبات؟ من أين جئت له بالثبات؟ وإنما تكون للحال الدائم، للحال المستمر، للحال المتواصل. وهذا هو الأصل في باب الصفات. يقول الأصل في باب الصفات أنها تدل على شيء حاصل ومستمر. وهذا الوجه في الحقيقة ناشئ عن الوجه السابق. لماذا؟ لأننا نحن في الوجه الثاني، وجه الفرق الثاني، ذكرنا أنها تدل على الثبوت. هذا الثالث شرطا للثبوت. كيف يعني تدل على الثبوت؟ شو يعني الثبوت؟ فيكون الثالث ناشئا عن الثاني. والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة. هذه أوجه الفرق الثلاثة التي ذكرت إلى الآن مستفادة من التعريف ومن الأمثلة. الوجه الشبه الرابع يقول معمولها لا يتقدم عليها. ومعمول اسم الفاعل قد يكون متقدما ويكون متأخرا باعتبار أن اسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل، فيمكن أن يكون قويا. طبعا لا نلتزم، يعني ليس من الضرورة أنه إذا كان فرعا عن الفعل أن يعمل كل عمل الفعل، لا. ولا نحن سابقا مثلا في اسم الفعل لم نلتزم أنه يعمل عمل الفعل كاملا، لم نلتزم ذلك، فقلنا هو ضعيف يعمل في المعمول المتأخر ولا يعمل مثلا في المعمول المتقدم. فلا ينبغي أن نتوهم أنه كلما قلنا فرع مباشر لابد وأن يعمل عمل الأصل، لا. ولكن فرع الفرع قد يساوي الفرع وقد ينقصه. هذا الذي نريد أن نركز عليه، أن الفرع قد يساوي وقد ينقص. بمجرد أن نلتزم بهذه القضية ولا نقول الفرع لابد وأن يساوي الأصل، فقد نتنازل عن هذه القضية، وهي قضية أن الفرع ليس لابد وأن يساوي الأصل. لابد وأن يساوي الأصل، لا يجب أن يساوي الأصل فقط. إذا تنزلنا عن الوجوب فنصل إلى مرحلة الجواز والإباحة. فقد يساوي كاسم الفاعل يعمل في المتقدم والمتأخر كالفعل يعمل في المتقدم والمتأخر، فقد لا يساوي كاسم الفعل يعمل في المتأخر دون المتقدم. فإذا بمجرد أن تنزلنا عن الوجوب نصل إلى مرحلة قد وقد. في الصفة المشبهة سنطبق نفس الكلام. الصفة المشبهة فرع عن اسم الفاعل، فقد يمكن أن تكون كاسم الفاعل في العمل وقد لا تكون كاسم الفاعل في العمل. الحقيقة أنها ليست كاسم الفاعل في العمل، هو قادر على أن يعمل في المعمول المتقدم والمعمول المتأخر، وهي ليست قادرة إلا على أن تعمل في المعمول المتأخر. أما إذا تقدم عليها معمولها فلا تستطيع العمل به. الرابع أن معمولها لا يتقدم عليها. لا تقول زيد وجهه حسن على أن وجه شبيه منصوب على أنه شبيه بالمفعول به. لماذا؟ لحسن، أو على أنه تمييز لحسن بنصب الوجه. نصبه سوف يأتي أنه ينصب على وجهين، يعني لنا وجهان للنصب، إما تشبيه بالمفعول وإما التمييز. ويجوز في اسم الفاعل أن تقول زيد أباه ضارب، وزيد ضارب أباه، زيد ضارب أباه، وزيد أباه ضارب. شو الزيد العظيم الشأن هذا ضارب بيو. وذلك لماذا لا يجوز أن تعمل؟ يقول لضعف الصفة. الصفة المشبهة ضعيفة. طيب لماذا ضعيفة؟ يقول لأنها فرع عن الفرع في العمل، لكونها فرعا عن فرع، فرعا عن فرع. الفرع هو اسم الفاعل، واسم الفاعل فرع عن الفعل، فتكون فرعا عن الفرع بالنسبة إلى الفعل. يعني هي في نهاية المطاف شرعيتها من أين تستمدها؟ من الفعل. لكن بواسطة اسم الفاعل. اسم الفاعل إذا أردنا أن نشبهه الآن فهو عبارة عن البنجاهي. البنجاهي دائما يريد أنت بالنهاية تريد أن تتوصل لشراء بيت. يتوسط البنجاهي بينك بمن ولا الشيخ ياسر بده يستأجر بيت. يتوسط البنجاهي بينه وبين ماذا؟ وبين صاحب البيت. لكن في نهاية المطاف البنجاهي عندما يتوسط لا يتوسط هكذا كرمة لأعيننا، بل كرمة لأموالنا، يأخذ ربحا. اسم الفاعل يأخذ ربحا من الصفة المشبهة لكي يعطيها ويمدها بالنفط والغاز والعمل من ماذا؟ من الفعل. يعني مثل الآن، عفوا، مثل الآن عندما مثلا تمد إيران الغاز من بلدها إلى بلد آخر عبر تركيا مثلا، الأتراك لابد أن يأخذوا شيئا نسبة مالا معينا ضريبة معينة على أن يسمحوا بمرور أنبوب الغاز هذا في أرضه. هذا نفس الشيء، لكي يسمح اسم الفاعل لمرور عمل فعلي إلى الصفة المشبهة يأخذ نسبة منه. عندما يأخذ نسبة من هذا العمل تضعف الصفة المشبهة لكونها فرعا عن فرع، فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل. اسم الفاعل فرع عن الفعل بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي، لكن قوته لا تعني إذا قلنا فإنه قوي يعني أنه يساوي قوة الفعل، فإنه قوي بالقياس إلى الصفة المشبهة، أما بالقياس إلى الفعل هو ضعيف لأنه فرع عنه وعمله طول في طول عمل فعلي، فإنه قوي لكونه فرعا عن أصل، الأصل هو الفعل. نعم شفا. لا لا، ليست الصفة المشبهة مصوغة من الفاعل، يعني ليست كأمثلة المبالغة. في أمثلة المبالغة قلنا نفس اسم الفاعل نحوله إلى ماذا؟ إلى مثال للمبالغة. أما الصفة المشبهة لا، لم نلتزم فيها هذا الأمر، إلا أنها من حيث العمل لماذا عملت؟ عملت لأنها شبهت اسم الفاعل في التثنية والتأنيث والجمع، فإذا عملها بوجه شبه بينها وبين من؟ وبين اسم الفاعل، فتكون بسببه عاملة، تكون بسببه عاملة. وإلا في حد ذاتها قلنا لا يحق لها العمل لأنها مأخوذة من اللازم، والمأخوذ من اللازم لا ينصب، وسوف نرى أن من أحكامها أنها تنصب. نقول لها من أين أتيت بالنصب؟ تقول أنا أشبه اسم الفاعل، هو ينصب وأنا أنصب لأنني أشبهه، وإلا لولا وجه الشبه لو سلبنا وجه الشبه منها لما عملت، لا يحق لها أن تعمل. طبعا لا يحق لها أن تعمل النصب. طيب. الوجه الخامس أن معمولها لا يكون أجنبيا بل سببيا، ونعني بالسببي واحدا من أمور ثلاثة. خلاصة السببي إخوتنا الأعزاء هو عبارة عن الشيء الغريب الذي يرتبط بالمتقدم بنوع من الربط، الذي يكون له نوع من العلاقة بينه وبين المتقدم، ليس نفسه وإنما شيء له رابط يربطه بذلك المتقدم، كما لو كان هذا الشيء متصلا بضمير، هذا الضمير عائد على الشيء المتقدم، فيكون هذا المعمول، طبعا السببية بده يكون معمول هنا، وهذا المعمول له نوع ارتباط بذلك المتقدم. يقول أن يكون متصلا بضمير الموصوف، مررت برجل حسن الوجه، حسن مثلا وجهه هنا لكي نأتي بالضمير، مررت برجل حسن وجهه، طيب وجهه مرتبط بضمير، هذا الضمير عائد على أي شيء؟ على الرجل، عائد على الرجل، فيكون هذا الوجه سببيا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى أن يكون معمولها لا، أن لا يكون معمولها أجنبيا بل سببيا، يعني له نوع ارتباط. لا يجوز لك أن تقول مررت الأجنبي مثل ماذا؟ مررت برجل حسن مثلا عمرو، ما علاقة عمرو بالرجل؟ أجنبي عنه، لا يوجد أي رابط بينهما، الثاني أن يكون متصلا بما يقوم مقام الضمير. قال وما يقوم مقام الضمير ال مررت برجل حسن الوجه. الضمير ماذا فعل؟ ربط بين معمول الصفة المشبهة وبين الموصوف. هنا ال الداخل على معمول الصفة المشبهة تقوم مقام الضمير في هذا الربط، فحينئذ يكون هذا المعمول سببيا أيضا بالنسبة إلى ذاك. الثالث أن يكون مقدرا. الضمير الذي يربط بين معمول الصفة المشبهة وبين الموصوف قد يكون موجودا وقد يكون مقدرا، إلا أن المقدر كالموجود في حكم الموجود، فصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وإن كان غائبا إلا أنه نرتب عليه حكم الموجود، ولذلك نقول لنا إمام نقر بوجود هذا الإمام، مقدر موجود غائب حاضر، فنقول أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف كمررت برجل حسن وجها أي حسن وجها منه، منه أي من الرجل. ولا يجوز أن يكون معمول الصفة المشبهة أجنبيا. كيف؟ مررت برجل حسن عمرا، لا علاقة لرجل بعمر، لا يوجد أي شيء يربط بين هذا وذاك. هذا المطلب إذا لاحظتم يتكرر معنا، تكرر معنا في عدة موارد. كلما أردنا أن نربط بين شيئين أجنبيين، مثلا في الاسم الموصول، مر معنا من أنه نحتاج إلى ماذا؟ إلى جملة صلة، وجملة الصلة لابد وأن تشتمل على أي شيء؟ على ضمير يربط، لأن الجملة غريبة فلا بد لها من رابط يعيدها إلى الاسم الموصول. مر معنا في أي موطن آخر؟ في مثلا المبتدأ والخبر. الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، وإذا كان الخبر جملة يحتاج إلى رابط، والرابط أحد أمور أربعة، إما الضمير وإما اسم الإشارة وإما التكرار وإما إعادة المبتدأ بلفظه وإما العموم. فنتوسل بهذا الرابط كلما كان الطرف المقابل الذي نريد أن نعمل فيه كلما كان غريبا. نجد أنهم يشترطون أن يوجد، يا أخي تريد أن تعمل في هذا، لا أقل لابد لك من صلة ربط بينك وبينه. تريد أن تجد، وجدت امرأة في الشارع تريد أن تصرخ في وجهك، لا أقل من أن يوجد رابط بينك، أختك، أمك، عمتك، خالتك، جارتك، أما زوجتك، لا إذا زوجته بيأكل أكل، أما أن تكون غريبة غريبة عنك، بأي حق تصرخ في وجهك؟ بأي حق تكلمها؟ هلا الصراخ قد يكون مثلا له مناشة، الكلام، أن تأتي إلى امرأة هكذا وتبادرها في الكلام، خصوصا إذا كانت المبادرة بطريقة معينة، لابد من رابط بينك وبينها لكي تبادرها بطريقة معينة في الكلام. أما إذا لم يكن هناك رابط بينك وبينها فلابد أن يكون الكلام ضمن موازين وحدود. فلو كانت خالتي أبادرها بالكلام بابتسامة، أما لو كانت أجنبية فلا يحق لي أن، لا يجوز لي أن أبادرها بالابتسامة. ولذلك على مستوى السلام لو كانت شابة كرهها لنا أن نسلم عليها، لا السلام يعني السلام عليكم، حرم لنا أن نسلم عليها السلام تارة باليد وتارة بقولنا السلام عليكم. ولا يكون أجنبيا، لا تقول مررت برجل حسن عمرا، وهذا بخلاف اسم الفاعل فإن معموله قد يكون سببيا وقد يكون أجنبيا عنه. تقول مررت برجل ضارب أباه، ويكون أجنبيا مررت برجل ضارب عمرا، فعمرا لا علاقة له بالرجل، لا علاقة له بالرجل. وأما أحوال معمول الصفة المشبهة يأتي بحول الله وقوته، والحمد لله رب العالمين.